وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين الذين تشابهت قلوبهم رغم ما بينهم من الاختلافات، وبذلك تشابهت آراؤهم وأقوالهم ومواقفهم في رفض الإسلام والوقوف ضد الرسالة الإسلامية وضد كل صحوة إسلامية مباركة. وتشابه القلوب يؤدي إلى تشابه المواقف والأقوال والحركات كما قلنا في حلقة الأمس. ولهذا فإنك تجد اليهود والنصارى رغم كونهم أهل كتاب إلا أنهم يلتقون مع المشركين الوثنيين بكثير من النقاط، وخصوصا إذا كان ذلك يتعلق بالعلاقة مع الرسالة الإسلامية ومع الوجود الإسلامي، فإن الجميع يقفون ليصدروا أحكاما واحدة واتهامات واحدة وأراجيف واحدة في سبيل تشويه الحقائق الإسلامية الناصعة، وفي سبيل الوقوف أمام الزحف الإسلامي والوعي الإسلامي الذي ينظر إليه هؤلاء جميعا إلى أنه العدو الذي يهددهم. ولهذا تناسوا بعض خلافاتهم الداخلية، رغم أن هذه الخلافات كما قلنا خلافات كبيرة وتاريخية ومريرة، سقطت وسفكت فيها الدماء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني هنا المشركون قالوا ليست النصارى على شيء وليس اليهود على شيء. وفي سياق الحديث عن تشابه قلوب الأعداء وتشابه مواقف الأعداء تجاه الإسلام، جاء الخطاب الرباني القرآني للرسول الكريم القائد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يخوض الصراع المرير في ساحة المواجهة والتغيير. جاء الخطاب القرآني ليؤكد على وظيفة الرسول القائد، تلك الوظيفة الكبرى والمهمة العظمى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. فإن هذه الآية المباركة تطمئن القيادة الإسلامية وهي تخوض الصراع المرير بأنها على الحق، وبأن مسيرتها مسيرة تمثل الحق وتريد إحقاق الحق في الأرض وإزهاق الباطل. ولهذا كان من الطبيعي أن يقف الباطل جميعا ضد الحق، لأن الباطل يخاف من الحق، ولأن أصحاب الباطل يخافون من أهل الحق، ذلك لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات والبقاء، ولهذا يأتي الأمر الرباني إلى القيادة الإسلامية أن تردد كل يوم مرات ومرات بثبات الحق ومجيئه وانتصاره وبانهزام الباطل وزهوقه، حتى تبقى تعيش الأمل الكبير بما سيؤول إليه الصراع، ولا تقف في وسط الطريق وهي ترى الباطل منتفخا منتفشا، وكذلك حتى تعيش الثقة الكبيرة بما تملك من منهج الحق ومن رسالة الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا الشعار القرآني، وهذا الأمر الرباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يردد كل يوم، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إن هذا الأمر الإلهي القرآني للرسول الكريم القائد، وبالتالي فهو أمر رباني لكل قائد إسلامي ولكل مؤمن رسالي يعيش ساحة الصراع مع الأعداء. وقل: جاء الحق، ولا تقل سوف يجيء الحق أو سوف يأتي الحق أو سيجيء الحق، وإنما قل: جاء الحق. قل: جاء، وجاء تعبير بالماضي وتعبير بأمر قد حصل وتحقق، لأن الحق قائم في الأرض، ولأن الرسالة قد جاءت وصدع بها الرسول القائد الكريم. جاء الحق وزهق الباطل، ولا تقل سوف يزهق الباطل أو سيزهق، لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات ولا يملك عناصر الصمود. إن الباطل كان زهوقا، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين العاملين المجاهدين أن يعيشوا الثقة الكبيرة بدورهم والثقة الكبيرة برسالتهم، مهما لاقوا من معاناة وآلام، ومهما شاهدوا من اجتماع أهل الباطل وتشابه قلوبهم ومواقفهم في عداوتهم للإسلام والمؤمنين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والحق يمثل القذيفة التي تفجر الباطل وتقضي على الباطل، لتضربه في مكامن قوته وفي مكامن قدرته إن كانت له قدرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذه الآية المباركة آية عظيمة تأتي في ساحة الصراع والمؤمنون يعيشون المحنة والمقاسات والآلام، تأتي لتقول: بل نقذف بالحق على الباطل. تمثل الحق بالقذيفة بالمدفعية القوية التي تقذف قذائفها وقنابلها على الباطل، لتصيب الباطل في الدماغ، لا تصيبه في يده ولا تصيبه في رجله، وإنما تصيبه في موقع وفي موضع حساس، بحيث يؤدي إلى انهيار الباطل وإلى سقوط الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيبه في أم رأسه، يصيبه في دماغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نعيش الحق وأن نعيش القوة والثقة بانتصار الحق. إنا أرسلناك بالحق، فإن رسالتك هي الرسالة الحق، وإن دعوتك هي دعوة الحق، وإن قرآنك هو الحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذه هي مهمتك، وهذا هو دورك، أن تبشر وأن تنذر، أن تعمل على كافة الجبهات، أن تبشر المؤمنين الصالحين العاملين المجاهدين الذين يخوضون الصراع معك، والذين يتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة، أن تبشرهم بالفتح، وتبشرهم بالنصر، وتبشرهم بالمستقبل الذي يستقر فيه الحق، لتنطلق قذيفة الحق لتصيب دماغ الباطل فتسقطه صريعا مخمضا بدمائه. إن عليك أن تبشر هؤلاء المؤمنين المجاهدين بالمستقبل المشرق في الحياة الدنيا، وبالمستقبل الخالد الزاهر في الآخرة، ليعيش هؤلاء القوة والمنعة والعزة والاستقامة، حتى لا يسقطوا في منتصف الطريق، وحتى لا يهنوا ولا يضعفوا وهم يلاقون العقبات والمحن والصعوبات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك لأن ما يلاقيه المؤمنون الرساليون من خوف في الطريق، وما يعانونه من جوع في جهادهم المرير، وما يصيبهم من نقص من الأموال والأنفس والثمرات، إنما هي عقبات ومحن وآلام جاءت من أجل التمحيص والابتلاء والاختبار، لأن طريق التمكين هو طريق المعاناة، والبشرى ستكون للصابرين الذين لا يجزعون في منتصف الطريق، هؤلاء الذين ساروا في طريق الجهاد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لولا الهداية ما ارتويت. لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه، يا ربي فاغفر ما عصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاستماع لآراء الآخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض نعمه على عباده ووسعهم برحمته ولطفه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أحب الخلق إلى الله وأرفعهم شأنًا وأعظمهم أخلاقًا، صلى الله عليه وعلى الأطائب من ذريته، حملة دينه وحماة رسالته. اتقوا الله عباد الله، وسارعوا للتوبة من كل ذنب، وامحوا سيئاتكم بالأعمال الصالحة، فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثة. امتلاك النعمة شيء، ودرجة الاستفادة منها شيء آخر. قد يمتلك الإنسان نعمة من النعم فلا يحسن الاستفادة منها، أو تكون استفادته منها بدرجة ضئيلة قليلة. الدين كما العقل يوجه الإنسان إلى الالتفات إلى ما يمتلك من نعم منحه الله تعالى إياها، وأن يحسن الاستفادة منها إلى أعلى درجة ممكنة. ومن أعظم النعم التي منحها الله تعالى للإنسان نعمة السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة السمع من أعظم النعم الإلهية على الإنسان، ومن أهم وظائف هذه النعمة أن يسمع الإنسان ما عند الآخرين. كل إنسان في هذه الحياة لديه آراء قد تكون لديه آراء، أفكار، تجارب، خواطر. ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه النعمة في الاستماع للآخرين، ومن الطبيعي أن الإنسان يستمع إلى الآخرين، لكن الكلام في حسن الاستفادة وفي بلوغ الاستفادة من الآخرين إلى الدرجة العالية الكبيرة. وهذا ما تأتي التعاليم الدينية للتوجيه إليه. عليك أن تحسن الإصغاء للآخرين حينما يتحدثون ويتكلمون. البعض من الناس قد يصيبه نوع من الغرور والازدراء بما لدى الآخرين، فلا يرى أن ما يتحدث به الآخر هو شيء مهم يستحق منه الاستماع والإصغاء، فيعرض، يتلاهى، يقطع على الآخر حديثه، يتعامل مع الآخر برهبة تمنعه من التحدث إليه. وهذا سوء تعامل مع هذه النعمة، نعمة السمع، وبالتالي خسران للاستفادة. وكما قيل، العلم كله في العالم كله. أنت لديك علم، لديك معرفة، ولكن قد تكون علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فلماذا لا تستمع إلى الآخرين وتطلع على ما لديهم وما عندهم؟ القرآن الكريم يمدح المؤمنين المتقين بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمع مو يسمع، ومعنى يستمع يعني فيه قصد، فيه اهتمام. قد يسمع الإنسان شيئا عابرا، ولكن حينما يهتم بما يسمعه ويقصد أن يسمع، هذا يقال يستمع. الله تعالى يصف عباده المؤمنين الذين يستمعون القول، ولكن ما كل ما يسمعه الإنسان صحيحا، ما كل ما يسمعه الإنسان هو الأصوب والأفضل. لديه قدرة عقلية، يعود إلى عقله ويفكر فيما يسمع، لكن في الأساس عليه أن يسمع. يستمعون القول، ثم تأتي المرحلة الأخرى فيتبعون أحسنه. الاستهانة بالآخرين لأنهم يختلفون معك في الدين، هذا مو مسلم. إيش عنده؟ مو مسلم، لكنه بشر، عنده عقل، عنده وجدان، عنده تفاعل مع الحياة، قد يكون لديه شيء مفيد. الحكمة ضالة المؤمن، وعندنا نصوص خذوا الحكمة حتى من المشرك، حتى من الكافر، حتى من الفاسق، مخالف له في الرأي فلا يصغي له. على العكس، الإنسان العاقل يهمه الاستماع للمخالف أكثر مما يهمه الاستماع للموافق، لأن الموافق هو أنت، هو رأي مكرر. أنت إذا سمعت رأي الشخص اللي متفق معك، نظرت إلى وجهك في المرآة، رأيت نفسك، سمعت نفسك. لكن حينما تسمع آخر تكون قد أضافت، قد اطلعت على شيء لم تكن تعرفه من قبل، وفكر فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. وفي بعض الأحيان لأن الإنسان في موقعية أقوى فيستهين بكلام الطرف الآخر الذي يراه أقل منه موقعية. الأب، شوف نفسه هو الأب، وهذه زوجته، هؤلاء أبناؤه الصغار، شباب، ما عسى أن يكون عندهم، فمن داخل نفسه عند انطباع أنه ما عندهم شيء يفيدني، فما يعطي مجال لعائلته أن يتحدثوا، ما يعطي مجال لأبنائه أن يبدوا آراءهم، خاصة في القضايا التي هي محل اهتمام أو محل سوء تفاهم أو ما أشبه. وبعض الآباء خاصة إذا لم تكن أخلاقه عالية يقمع ابن يسكت، ما يعطي فرصة يتكلم. ورأينا في السابق خاصة إذا في كبار في المجلس والشاب أراد يتكلم، صغير أراد يتكلم، أبوه أو سكت، الكبار موجودين. طيب الكبار موجودين لازم هذا يتكلم حتى يتعلم كيف يأخذ ويعطي مع الكبار، كيف يستفيد منهم. وقد يكون هذا الصغير عند رأي أفضل من رأي الكبار. الأب لا ينبغي له أن يعيش هذا الشعور تجاه آراء أبنائه وبناته. ويكتبون بعض الآباء، يكتبون كيف أنهم كانوا يتناقشون مع أبنائهم فحصلوا على آراء ما كانوا يتوقعون أن أبنائهم يحملون هذه الآراء أو لديهم هذا المستوى. يتشجع الولد أن يطور أفكاره وآراءه حينما يرى اهتماما من والديه ومن الكبار به. فنشجع أبنائنا على التحدث، على التكلم، وننمي ثقتهم بأنفسهم. الحاكم حاكم بيده السلطة وبيده القدرة، لا يرى أن هذا المواطن العادي، هؤلاء الناس الضعفاء هم في مستوى من الرأي، فهمهم في السياسة، شرفهم ذول في الأمور. وحسب ما هو شائع في مناطقنا الشيوخ أبخص أعرف، ربما يكون هؤلاء الناس من أبناء الشعب يطرحون فكرة، يطرحون رأيا. الآن الحكومات تفتخر بأنها تستفيد من آراء شعوبها، بأنها تصغي وتسمع لشعوبها ولمواطنيها. وهكذا على مختلف المستويات، في المجال الصحي في كلام كثير حول أن بعض الأطباء ما عنده خلق، ما عنده وقت يستمع للمريض. يجي المريض بمجرد أن يبدأ يتحدث، خاصة إذا هو طبيب تجاري بالسرعة يبغى يعني أكبر عدد من المرضى، أو هو متغطرس بمجرد أن يتكلم المريض أنا أعرف إيش الموضوع، ما يخليه حتى يكمل كلامه، وهذا خطأ كبير. كيف أن الطبيب ينفتح مع المريض، يعطيه فرصة يتكلم، ياخذ ويعطي وياه، لأن المريض يناقشه لما يكتب له وصفة، ليش هالوصفة، ليش هالدواء، ليش كذا. الإصغاء للمريض يفيد الطبيب في تشخيص المرض وله فوائد أخرى. وكذلك المعلم، معلم في المدرسة أفضل المعلمين، الذين يحبهم الطلاب، يحترمهم الطلاب، هم الذين يصغون لطلابهم، لا يقمعونهم، لا يكبتونهم، يسمع ما عند الطالب من اعتراض، من انتقاد، يستحث الطالب على أن ينتقد، على أن يتكلم. عالم الدين أيضا ينبغي أن لا يشعر أن ما لديه من علم ديني يجعله في غنى عن آراء الناس وأفكار الناس، لأن العلم كله في العالم كله، قد يكون هذا الإنسان العادي يلفت نظر العالم الديني إلى جانب مهم، وخاصة في قضايا التشخيص والتطبيق والتنفيذ للأحكام والقيم الدينية. عن الحسن بن الجهم قال: كنا عند الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا أباه الإمام موسى الكاظم، فقال الإمام رضا عليه السلام، يتحدث عن أبيه: كان عقله لا يوازى به العقول. مع ذلك، مع هذا العقل المتقدم عند الإمام، يضيف الإمام الرضا عليه السلام: وربما شاور الأسود من سودانه، يعني الغلام اللي يعمل عنده، الخادم اللي عنده، فقيل له: تشاور مثل هذا؟ أنت إمام معصوم، ولك مقامك ولك علمك، أنت في حاجة إلى هذا الغلام الخادم حتى تستشيره؟ فأجاب الإمام عليه السلام: إن الله تعالى ربما فتح على لسانه. هذا الخادم ربما يكون عنده رأي. وأنا سمعت بعض التجارب إنسان عنده مشكلة، يمكن العامل اللي عنده، الخادم اللي عنده، السائق اللي عنده، يقترح على اقتراح يحل لنا مشكلة، هو ما وصل إلى حل، هذا يلتفت إلى جانب. لذلك على الإنسان أن لا يتكبر على الآخرين، أن يصغي للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا الله من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا إشكاة عطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق. فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، سرتك أعمالي أم كانت عنا؟ يا شلال أعمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالة.
ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا في معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ غزة، العدوان ومحاذير الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مفاوضات الصفقة، عنوان يواصل في ظله جيش الاحتلال عدوانه على القطاع حاصداً المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء، فيما العالم يواصل صمته الذي يكاد يلامس صمت القبور. وفي عنوان الصفقة الذي يحاول الوسطاء التوصل إليها من خلال المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، العدو يصر على صفقة جزئية تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله إطلاق عدد من الأسرى الصهاينة في غزة، بينما المقاومة من جهتها تؤكد إصرارها على صفقة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار مشروطا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. هذا فيما يلوح وزير حرب العدو إسرائيل كاتس باستخدام النار بكثافة دراماتيكية لإجبار المقاومة على قبول شروط تل أبيب، ويوازيه بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير بعدم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حماس. تواصل المقاومة عملياتها على الأرض موقعة المزيد من الخسائر في القوات المتوغلة. وما بين تلويح كاتس بالنار الدراماتيكية وطموح نتنياهو بالقضاء على حماس، شكك محللون صهاينة في قدرة تل أبيب على هزيمة حركة حماس في الحرب على قطاع غزة، معتبرين أنه على الرغم من تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فإن الجيش لا يتقدم إلى أي مكان في الحرب، بل إن الواقع الإقليمي الراهن انقلب تماما على تل أبيب في غير صالحها، كما أن الخسارة التي تلقاها الجيش مؤخرا في حي التفاح وخان يونس على يد الفلسطينيين تؤكد تماما أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان يسيران بخطى يعتريها التخبط إلى واقع مجهول. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الاحتلالات الإسرائيلية تنوعت هذه الليلة ما بين استهداف المواطنين في خيام النازحين وفي منازلهم، وأيضا استهداف الآليات التي تعمل على شق الطرق. جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة استهدف الجرافات في جبال النزلة كراجل بلدية، دمر
عدد كبير من الآليات في شارع 30 بمدينة غزة، دمر آلية تابعة لأحد الشركات، وفي خان يونس دمر آليات تابعة للبلديات. هذه الآليات التي تحاول انتشال جثامين الشهداء وفتح بعض الطرق للمواطنين ليمروا عليها إلى مخيماتهم المدمرة. يبدو أن جيش الاحتلال استهدف هذه الآليات التي دخل بعضها خلال العدوان الإسرائيلي أو خلال الهدنة مع حركة حماس، ليقول أنه ينتقد أو ينقض جميع المعاهدات مع المقاومة الفلسطينية. في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من المجازر، بدءا من مدينة خان يونس التي استهدف فيها منزلا مكون من عدة طبقات في شارع السكة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطن بينهم شقيقتان وأبنائهما، وأيضا قصف مجموعة من المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، مع استمرار دوي الانفجارات العنيفة داخل مدينة رفح. هذه الانفجارات التي لا تتوقف نتيجة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ممر أو محور مراج الذي يسميه محور مراج، وتدمير المنازل المواطنين خاصة في حيتم السلطان وفي مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في مدينة غزة على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه قام بقصف منزل لعائلة بكر، كان هناك 5 شهداء، فيما كان وصيب شمال قطاع غزة 8 شهداء، 5 في منطقة بير النعجة شرق جباليا و3 داخل مخيم جباليا في أحد الخيام قصفهم جيش الاحتلال. نتحدث عن 26 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اجتياح جزء من مدينة رفح، تواصل اجتياح جزء من حي الشجاعية، وتتقدم في هذا الحي مع تدمير مزيد من المنازل، ووسط أيضا تحليق لسيران الاستطلاع والحربي الذي ينذر بتكرار القصف في أي لحظة على قطاع غزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى كل المجاهدين،
حياكم الله. أستاذ حسن، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وتحصد المزيد من الأرواح، شهداء، جرحى، مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع. طبعا المقاومة في هذه الأثناء على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعدو الصهيوني هناك مسألتان يعمل عليهما، أو الأولى هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين تنفيذا لمآرب الاستيطان الاحتلال، تنفيذا لأهداف ترامب الجديدة التي أعلنها بأنه يريد الضفة، يريد القطاع مدينة سياحية. يعني اليوم نتنياهو يعمل بقرارات ترامب، ضوء أخضر كامل، لا بل إدارة، لا بل تخطيط أمريكي بالكامل. لم يعد الأمريكي كما يظن أو يخفف من وطأته بعض وسائل الإعلام لا سيما العربية منها بأنه قد يكون طرف، لا، هو اليوم شريك أساس في هذه المجزرة في فلسطين المحتلة. الدليل على ذلك هو ما أرسله بالأمس وما قبل الأمس من أسلحة وذخائر جديدة. يعني كان بايدن قد أوقف بعض شحنات الأسلحة والذخائر، جاء ترامب وأرسلها. بايدن كان يدعي بأنه يعمل على وقف إطلاق النار وطرح أكثر من مبادرة، نحن أيضا لا نثق بهذا، ولكن في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام. ترامب لا، قال أنه يريد غزة قطعة أرض أمريكية خارج الحدود الأمريكية، حتى إدارتها تكون تابعة لترامب وليس لنتنياهو. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو يعمل من أجل الهروب إلى الأمام.
يعني هو يعيش الأزمة السياسية الداخلية، يعيش صاعد المعارضة في وجهه، يعيش حالة العصيان، شبه العصيان المدني من المستوطنين، يعيش شبه حالة العصيان المدني حتى من بعض الجنود الصهاينة، لا سيما أن هناك عائد من الجنود الصهاينة، وهذه المرة الأولى تحصل في الكيان الصهيوني. هذا ما يؤثر على زعزعة الجيش الصهيوني. هو يحاول كسب الوقت، هو يحاول كسب المزيد من الأراضي الميدانية، يعني احتلال المزيد. هو يظن بنفسه أنه يستطيع كسر الفلسطينيين من خلال كسر المقاومة.
نعم.
لذلك هو أعاد هذه الحرب بعد هدوء فترة نسبية، يعني لم تكن هناك مرحلة وقف إطلاق النار أو مرحلة هدنة، لا، كان هناك يعني بعض عدة أيام انطلقت على أساسها المرحلة الأولى من الاتفاق، ثم نكث بالاتفاق كالعادة، عادة الصهاينة، وهو اليوم يكمل بها من أجل تقديم صورة حسنة برأيه إلى الكيان الصهيوني. هذا في الجانب الصهيوني. في الجانب المقاوم، نحن نرى بأن المقاومة في فلسطين منذ طوفان الأقصى وما قبل طوفان الأقصى هي اليوم متوحدة، هي ماسكة بالميدان، هي ثابتة، يعني حتى اليوم لم تتراجع، لم تنهزم، لم تستسلم، لا بل أكدت أكثر من ذلك. في لحظات إطلاق الأسرى الصهاينة شهدنا المنصات، وشهدنا الهروبات العسكرية، شهدنا إعادة الهيكلية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الداخل، لا سيما في حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل المقاومة الأخرى. لذلك يعني هذا الموضوع هو بالنسبة للفلسطينيين تحدي كبير وصارخ، كما قال سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله عليه، هذا يعني لا يوجد خيارات لدى المقاومة في فلسطين أو في لبنان، يعني ما عندنا خيارات، إما القتل وإما السحق وإما أن تنتصر أو تستشهد وأنت واقف.
طيب سيد حسن، يعني تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، ويوازيه في ذلك طبعا نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات هذين الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول، طبعا هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
هل تستطيع كل القوى الصهيونية وبظهرها القوى الأمريكية، ما هو الجديد في دعم هذه القوة؟ هل هناك خطط جديدة؟ هل هناك سلاح جديد؟ هل هناك ابتكارات جديدة على الإطلاق؟ يعني ما يعلنه نتنياهو أنه ستكون هناك المزيد من القتل والدمار، فهذا كان أصلا مشهود منذ سنة ونصف حتى اليوم، يعني القتل، قتل الأبرياء، هل هناك أعظم من قتل المواطنين الأبرياء في خيم من قماش؟ هل هناك أعظم من قتل المدنيين والجرحى؟ وهذا مخالف لكل الأعراف الإنسانية والسماوية والدولية. هل هناك أعظم من قتل هؤلاء في مستشفى؟ يعني ما هو تخطى كل هذه حالات الإجرام. لذلك ما على ماذا يبني؟ هل يبني أنه يستطيع بمزيد من القتل كسر الإرادة المقاومة في فلسطين؟ أيضا هو يخيب بذلك. لذلك هو نراه يعني رغم كل فشل نراه يصعد بوسائل الإعلام. لو كان قادرا في المرحلة السابقة ما كان بحاجة إلى الظهور الإعلامي بهذا الشكل والتصعيد الإعلامي بهذا الشكل، لأنه كان باستطاعته أن يقول أنا حققت ذلك أو أنا أنجزت هذا الموضوع. أما اليوم هو يقول سأفعل، سأدمر، سأقتل، يعني ما عنده أي مكسب يمكن أن يقدمه للصهاينة، سواء في الداخل أو في الخارج أم حتى للإدارة الأمريكية. حتى اليوم الإدارة الأمريكية إذا ما نظرت إلى المكاسب التي حققها نتنياهو تراها صفر. بل على العكس، هناك ردود فعل شعبية، هناك تصدع، هذه مسألة جدا مهمة، تصدع كبير حصل في الكيان الصهيوني. يعني عندما تنهار المعنويات في الجيش الصهيوني، عندما نرى أن مقاومة بحجم المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تهزم أقوى قوة في المنطقة بأقوى سلاح مدعومة مباشرة ومشاركة مباشرة من أوروبا وبعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يعني دعنا نقص ذلك، لو كانت لو القوة الصهيونية وحيدة في الميدان لكنا شهدنا الهزيمة مشاهدة بأم العين.
نعم.
يعني ما يرفع طيب. من منسوب هذا العدو الصهيوني هو الدعم الخارجي وليست القوة الصهيونية.
طيب.
لذلك نستطيع أن نقول رغم كل هذه الضحايا من المقاومة والشعب الفلسطيني، نستطيع أن نقول بأنها منتصرة لأنها تعيش منفردة وتقاتل منفردة فيما يقاتل العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي وعربي بشكل مباشر.
طيب أستاذ حسن، يعني على مستوى الساحة اللبنانية هناك خروقات للعدو لوقف إطلاق النار طبعا مستمرة بشكل يومي، ويعني يبدو أن هناك تناغما ما بين هذه الخروقات وأصوات بعض القوى في الداخل اللبناني التي تستهدف المقاومة. ماذا عن واقع الساحة اللبنانية؟ كيف يمكن تناول هذا الواقع؟
بالنسبة للداخل اللبناني، نحن في لبنان نفس الحالة الفلسطينية، يعني في الداخل الفلسطيني هناك مقاومة شريفة صادقة، هناك شعب فلسطيني صادق وشريف، وأيضا نرى هناك بعض العملاء. في لبنان نفس الحالة، يعني في لبنان منذ عام 1948 حتى 76 حتى 72 و 82 حتى اليوم، يعني عدم امتداد هذه الأعوام، نرى في لبنان هناك فئة باعت شرفها لهذا العدو الصهيوني، هي أداة طيعة بيده. يعني نحن لا نستغرب ذلك، يعني لو من يعيش في لبنان يرى بأن هذا المنطق نحن ليس جديدا علينا ولا نستغربه، بل ما نستغربه اليوم أن تكون الحكومة بشكل رسمي تسير في هذا المنحى. يعني سابقا لم يكن هناك وزراء داخل الحكومة، لا سيما في هناك بعض الوزراء ورؤساء الحكومات من أشرف ما يكون في الوطن العربي، مثال على ذلك الرئيس سليم الحص، الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي قتله رئيس أحد هذه الأحزاب المتعاملة مع الصهاينة. يعني هناك بعض الشخصيات الوطنية فعلا والصادقة بعدائها لهذا العدو الصهيوني. أما اليوم نحن نستشعر اليوم بأن هناك مخططات داخلية من السفارة الشيطان الأكبر في بيروت ينفذها هؤلاء الأدوات. يعني هذه السفارة تريد أن تزج بمعارك جانبية ما بين المقاومة في لبنان والجيش اللبناني، لطالما حرص حزب الله على ذلك، لطالما حرصت قيادة الجيش اللبناني على ذلك، على أن لا يكون هناك صدام. وكان منذ عدة أيام تصريح مثير جدا أزعج الأمريكيين، لا سيما أرتاغوس وهؤلاء المرتزقة من بعض التنظيمات اللبنانية، بأن حزب الله يتجاوب بشكل تام وهناك تنسيق كامل ما بين حزب الله وقيادة الجيش اللبناني. هذا التصريح أزعج أرتاغوس وطالبت الدولة اللبنانية لا سيما قيادة الجيش ألا يستخدم عبارة العدو الصهيوني أو العدو الإسرائيلي، طالبتها بشكل فج ووقح من هذه القيادة.
طيب.
أيضا طالبت من هؤلاء الأحزاب أن يعدوا العدة من أجل المكيدة لحزب الله أو من توتير الوضع السياسي.
طيب أستاذ حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها، التي تحدثت عنها، ما يجري في غزة، لبنان، اليمن؟ هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات؟ باختصار لو سمحت.
بالنسبة لمعادلة المقاومة في لبنان، أعلن السماح الشيخ نعيم قاسم بشكل علني، نحن ما زلنا أقوياء، استعدنا وعملنا على ترميم قوتنا، نحن اليوم موجودون في الساحة، أصلا لم نخرج من الساحة من المعادلة الدولية والمعادلة المحلية، نحن قوتنا موجودة، نحن نعمل على تنظيم صفوفنا، يعني كل ما معايير القوة يعمل عليها حزب الله. هو رفض بالمطلق أن يكون هناك نزع سلاح هذا خط أحمر كان سماحة السيد الأقدس أعلنه بشكل صريح، كرره اليوم سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم. لذلك ما نراه اليوم هو التثبيت لما كان عليه سابقا بعد الهجمة الإعلامية من بعض وكالات الصهاينة في لبنان، وكلائهم في لبنان، بأن حزب الله يسير نحو نزع السلاح. أكد سماحة الشيخ بأن هذا الكلام غير دقيق غير صحيح، لا بل أكثر من ذلك، رفض الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح قبل أن تكون هناك بعض المعايير وبعض الشروط. يعني حزب الله طرح بعض الشروط من أجل الحديث لاحقا عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح المقاوم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,266 شهيدا، والإصابات إلى 116,991 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,890 شهيدا و 4,950 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 26 شهيدا و 60 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ومن غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات طالت أسرى محررين من مناطق متفرقة من الضفة تركزت في الخليل وجنين. ففي جنين داهمت قوات الاحتلال منزلا في حارة حليمة السعدية بالمدينة، واعتقلت الشاب عمر شهاب الصانوري من الحي الشرقي بالمدينة، في حين دخلت العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها شهرها الرابع، وسط حصار متواصل للمخيم وإخلاء جميع سكانه وتدمير ثلث مبانيه وإحراق مئات المباني الأخرى في المخيم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين ونفذت حملة دهم واعتقالات، عرف منهم معتز خليلية ومعاذ أبو عون وعماد شتوي أو شتوي وعز الدين فشافشة وأديب غنام وعز الدين فرحات وأحمد عقل، وسط عمليات دهم للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أياد قفاف من حي الأطباء في المدينة للضغط على شقيقه مهند لتسليم نفسه، كما اقتحمت آليات الاحتلال منطقة الإسكان الفلسطيني في رفيديا بنابلس خلال ساعات الفجر ثم انسحبت من المكان. وفي طوباس شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في قرية تياسير شرق المدينة، حيث تم إغلاق شوارع القرية ومداهمة المنازل في أحياء مختلفة وسرقة أموال ومصاغات ذهبية، وتواصل الدفع بتعزيزات عسكرية يرافق